بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أحبتي الكرام في شرحنا لمنظومة العلامة الإمام السعدي، وهي منظومة القواعد الفقهية. هذه المنظومة عظيمة النفع جليلة القدر، أورد المصنف رحمه الله فيها جملة من القواعد الفقهية، واعتنى المصنف رحمه الله بالقواعد الخمس الكلية التي عليها مدار الدين، وذكر تفريعاتها. وقد أخذنا فيما سبق معكم شيئا من تلك القواعد، منها قاعدة الأمور بمقاصدها، وسنشرع معكم الآن في هذا اللقاء إن شاء الله حول قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة يندرج تحتها قواعد كثيرة في الدين، بل لا تكاد تجد مسألة من المسائل في أبواب الفقه والمعاملات إلا ويحتاج المسلم فيها إلى هذه القاعدة، فهي تندرج تحتها آلاف ماذا؟ المسائل. وما منا من أحد إلا ويحتاج هذه القاعدة، وهي قاعدة المشقة تجلب ماذا؟ التيسير. وجعل الله جل وعلا من حكمته أن أمور التكليف مناطة بالقدرة على الفعل، فالعبد إن كان يستطيع الإتيان بالأعمال الشرعية فإنه يجب عليه شرعا أن يأتيها، وإن كان لا يستطيع لعذر من الأعذار ليس هو مفتائل له ولا متساهل فيه ولا مفرط في الإتيان به، فإنه معذور بين يدي الله جل وعلا، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا، من رحمة هذه الشريعة أنها جاءت بالسهل واليسر والسهولة، ورفعت الأغلال والآصار عن الأمم السابقة من قبلنا، فهذه الأمة أمة مرحومة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. والله جل وعلا وصف نبيه بقوله: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كان الرجل في من قبلنا إذا أراد أن يتوب فإنه يقتل نفسه وتلك توبته، وأما في هذه الأمة فإنه لو صلى ركعتين واستغفر ربه فإن الله جل وعلا يغفر له. يقول المصنف رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير. من قواعد الشريعة أي القواعد العامة، وهذه القاعدة كما ذكرنا لكم هي إحدى القواعد الخمس الكلية، التي هي الأمور بمقاصدها، والعادة محكمة، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال. هذه هي قواعد الشريعة العامة الخمس الكلية التي عليها مدار الدين. قال: ومن قواعد الشريعة، أي قواعدها الكلية التي تندرج تحتها مسائل عظيمة. وقد ذكرنا لكم سابقا أن القاعدة تعريفها هي مسألة كلية في الدين يندرج تحتها مسائل فرعية كثيرة، أو جزيئات كثيرة. قال رحمه الله: التيسير. التيسير مأخوذ من اليسر، وهو كل أمر نزل بالإنسان أو اعترض له. قال: ومن قواعد الشريعة التيسير. التيسير مأخوذ من اليسر والسهولة في كل أمر نابه أي نزل به وعرض عليه. تعسير. التعسير مأخوذ من العسر وهو الشدة. معنى هذه القاعدة، معنى هذه القاعدة أن من حكمة الله أنه خفف على العباد ويسر عليهم ورفع عنهم المشقة والعنت، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما أدلة هذه القاعدة فهي كثيرة، منها كل الآيات التي جاءت برفع العنة والمشقة ونحوها دليل على هذه القاعدة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. من قواعد هذه القاعدة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ماذا؟ العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. كل هذه الآيات هي أدلة على هذه القاعدة. أما أحاديث السنة فهي كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقوله عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين نصر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نأتي إلى المسألة الثالثة. عرفنا القاعدة، ذكرنا أدلتها، نأتي المسألة الثالثة: ألفاظ القاعدة. القاعدة هذه لها في اصطلاحات العلماء عدة اصطلاح. منهم من يقول أنها قاعدة المشقة تجلب التيسير، ومنهم من يقول أنها قاعدة رفع الحرج، ومنهم من يقول أنها قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، ومن العلماء من يقول أنها قد تدخل في جانب جوهر من قاعدة الضرر يزهل باعتبار الضرر الذي يقع على المكلف. لكن المشهور من هذه القاعدة أنها بعنوان المشقة تجلب ماذا؟ التيسير. المشقة هي بعض الأعمال التي تأتي للإنسان، والأعمال أيها الإخوة التي تنتاب الإنسان على عدة اعتبارات. الاعتبار الأول: الأعمال التي هي في مقدور المكلف، فهذه فيها مشقة، لكن هذه المشقة مقدورة، يعني أنت تستطيع عليها. من ذلك الحج في مشقة لكن مقدور عليه، الصلاة صلاة الفجر فيها مشقة لكن مقدور عليها. قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالعلماء يقولون إن الله يأمر، وانتبهوا لعبارتي، إن الله يأمر بما هو في وسع المكلف، ولا يأمر بما ليس في وسع ماذا؟ المكلف. فأنت مأمور بشيء في مشقة، في تعب، لكن هذا التعب في طور ماذا؟ الطاقة والتحمل. النوع الثاني: أن تكون المشقة أعظم من ماذا؟ من قدرة الإنسان. وهنا نأتي إلى أقسام المشقة. المشقة على عدة أقسام. القسم الأول: مشقة معتادة، وقد ذكرناها لكم. النوع الثاني: المشقة الخارجة عن قدرة المكلف، من مثل ماذا؟ من مثل إخراج أكثر ماله، هذه في مشقة يا أخي الإنسان. ومن مثل كذلك إيجاب الحج على الرجل الكبير في السن الذي لا يطيق الحج، أو إيجاب الصيام على الرجل المريض الذي لا يطيق الصيام. هذه عند العلماء قدرة تفوق الطاقة وتفوق قدرة الإنسان. فهذه تأتي فيها قاعدة المشقة تجلب ماذا؟ التيسير. النوع الثالث هو متردد بين هذا وهذا، يعني فيه كلفة ومشقة، بعض الناس قد يطيقها وبعض الناس قد لا يطيقها، والإنسان قد يتحملها في وقت ولا يتحملها في وقت ماذا آخر. فهذه أنواع ماذا المشقة. المسألة الخامسة أنواع التيسير. التيسير في الشريعة له عدة اعتبارات. الاعتبار الأول تيسير بالإسقاط، يعني أن ييسر الله جل وعلا الشيء فيسقطه عنك كاملا، من مثل ماذا؟ من مثل إسقاط الصوم عن الرجل الكبير في السن، هذا فيه تخفيف، وإسقاط الصلاة عن المرأة ماذا؟ الحائض ونحوها. النوع الثاني تيسير بالنقص، أن ينقص الله الشيء ولا يزيله بالكامل، من مثل ماذا؟ من مثل قصر الصلاة بالنسبة للمسافر، هذا فيه ماذا؟ تخفيف، لكنه تخفيف عن طريق ماذا؟ التيسير بالنقص. النوع الثالث التيسير عن طريق الإبدال، أن يخفف الله عنك الشيء فيبدله بما هو أقل منه كلفة ومشقة، من مثل إبدال التيمم، من مثل إبدال الماء بالتيمم لمن عجز عن الماء. النوع الرابع التيسير بالتقديم، من مثل تقديم الصلاة لمن أراد أن يجمع للمسافر فإنها رخصة، وكذلك التيسير باستعمال المحرم، فخفف الله عنك أن تستعمل المحرم إذا اضطررت إليه كما سيأتينا في القاعدة إن شاء الله. التخفيف أيها الأخوة في الشريعة على قسمين، تارة يكون التخفيف أصليا فكل أوامر الشريعة جاءت على هذا النوع، من مثل الحج والصيام والصلاة والزكاة، فهي في أصلها أصلا مخففة، وتارة يكون التخفيف عارضا بسبب من الأسباب، وهناك عندنا أكثر من 7 أنواع من الأسباب يسميها العلماء عوارض التخفيف. يعني إنسان هذا جاء له عارض، هذا العارض إما ماذا؟ إما جهل، وإما نسيان، وإما خطأ، وإما نوم، وإما يعني مرض، وإما سفر، أو غيرها من أنواع العوارض. هذه العوارض إذا دخلت أو حلت بالمكلف أوجبت تخفيف الحكم عنه، أوجبت تخفيف الحكم عنه. فلنأخذها معكم بشيء من التفصيل لأنها مهمة. العارض الأول أيها الإخوة والثاني لمن يقتنان، الخطأ والنسيان. قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالخطأ خفف الله جل وعلا عنك فيه، وكذلك النسيان. الخطأ يا أخي أنت ظننت أن الفجر خرج، والفجر ماذا؟ ما خرج، فجلت تأكل ثم تبين لك أن ماذا؟ أن الفجر قد خرج، فلا حرج عليك فأتم صومك. ظننت على أن وقت الصلاة ما زال لم يدخل وقد دخل وقت الصلاة إلى أن خرج وأنت تظن لم يدخل، يجب عليك إعادة الصلاة، وقع منك خطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، واضح أم لا؟ النسيان من العوارض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب فليتم صومه، ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فالنسيان يعتبر من عوارض التخفيف، إذا وقع بالإنسان نسيان فإنه ماذا؟ يخفف عنه. لكن هنا مسألة أيها الإخوة أشير إليها، الحقوق عندنا على نوعين، فأنت قد تنسى وقد تقع منك خطأ، فالعلماء يقولون إن هذا الخطأ إذا وقع لا يخرج من حالتين. حالة الأولى أن يكون في حق الله جل وعلا، فهذا الخطأ أنت لا إثم عليك فيه، وإن كان الشرع أوجب عليك الإعادة تعيد، ما أوجب عليك الإعادة لا تعيد، لأن حقوق الله جل وعلا مبنية على ماذا؟ على المسامحة واليسر والسهولة، وهذه قاعدة من قواعد الدين. النوع الثاني أن يتعلق الحق بأحد المكلفين، فأنت نسيت فاعتديت على أخذت حق شخص وأنت ناس، أو أخطأت فاعتديت على حق أحد من الأشخاص، فهنا العلماء يقولون الإثم يرتفع، يعني لا إثم عليك، لكن يجب عليك شرعا أن تضمن. أنت عندك ماشية اختلطت بماشية جارك، عرفت كيف؟ فظننت أن هذا الخروف لك، اشتبه عليك، ذهبت ما شاء الله عليك وذبحته، فأنت هنا وقع منك خطأ، شرعا لا إثم عليك، أنت لم تقصد، لكن الحق يتعلق بماذا؟ بحق آدمي، يجب عليك شرعا أن تضمن. في إتلاف القتل، القتل الإنسان إذا كان غير متعمد قتل خطأ لا يأثم، تمشي بالسيارة فجأة جاء الطفل أمامك أنت ما حتى أنت ما توقعت، فلا تأثم، لكن يجب عليك الدية أو لا يجب؟ تجب الدية، لأن الحق يتعلق بمخلوق. ننتقل بعد ذلك إلى، انتهينا من العارض الأول والثاني، ننتقل للعارض الثالث، الجهل. الجهل هو نقص العلم، والصلاح الجهل بأحكام الشريعة، والجهل كذلك من العوارض، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. العلماء يرون أن الجهل يدخل في نوع ماذا؟ الخطأ. الجهل له عدة أسباب، تارة يكون سببه إنسان يعني حديث عهد بجاهلية تو أسلم، أو يكون نشأ في بادية، أو يكون نشأ في بلاد الكفر فلا يستطيع يعني أن يعلم أحكام الشريعة، فالجهل سبب للتخفيف. ولكن الجهل أيها الإخوة له أحكام وأنواع، مدارك كلام الفقهاء. العارض الرابع المرض، وهي كل ما فيه مشقة وحرج على الإنسان في فعل المأمور. والمرض أيها الإخوة دلت الأدلة على أنه من عوارض التخفيف، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والسنة كذلك صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالله جل وعلا كذلك قال ولله على الناس حج البيت ماذا؟ لمن استطاع إليه سبيلا. العارض الخامس السفر، وهو الخروج من الوطن، ودلت الأدلة كذلك على أن السفر من عوارض التخفيف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام ماذا؟ أخر. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع بين الصلوات يدل على أن السفر عارض، لكن السفر أيها الإخوة الذي يباح فيه التخفيف له عند العلماء عدة شروط. الشرط الأول أن يكون السفر فعلا يعتبر سفرا، أو التحقق من كونه سفر، ما هو كل إنسان طلع من دبي للشارقة قال والله أنا سأفطر في نهار رمضان ولا طالع من دبي للشارقة، لا ما هو سفر، فلا بد من التحقق من كونه سفرا، إما بالرجوع إلى العرف عندما يرى بأن ضابط السفر العرف، أو عندما يرى على أنه يحد بالكيلومترات 83 كيلومتر عند بعض الفقهاء وعند بعضهم 82 كيلومتر يعني حولها، فلا بد أن يتحقق من كونه سفر. ثانيا الخروج من البلد، لأن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فالسفر هو من الإسفار وهو الخروج، أما أنك أنت تقول له في مطار دبي بعدك ما أقلعت الطائرة تقول والله أنا سأفطر أنا مسافر، لا، ليس لك أن تستبيح الفطرة، لأنك إلى الآن ما اعتبرت مسافر، لا يمكن أن تعتبر مسافر إلا إذا أقلعت الطائرة وخرجت من بنيان البلد، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض، وقد جاء في حديث ابن عمر وغيره كان إذا جد به السير، جد به يعني ركب الدابة. ثانيا لو قلت لي والله أنا ناوي السفر، يا أخي أنت ناوي السفر وأنت في بيتك، حتى أنت ناوي السفر من أشهر أصلا ليس من الآن، لا تعتبر مستبيحا للسفر إلا إذا تجاوزت البنيان. واضح أم لا؟ الشرط الثالث عند بعض العلماء أن لا يكون السفر محرما، قالوا إذا كان محرما فليس له أن يستبيح الرخصة. وحقيقة أيها الإخوة الجمهور ذهبوا إلى هذا الرأي، وشيخ الإسلام تيمية وبعض المحققين يرون أنه لا، المسافر سواء كان سفره محرما أو كان سفره حلال له أن يستبيح الرخصة، لأنه إن كان سفره محرم فهو يأثم على الحرام الذي ارتكبه في السفر، والشريعة أعطته ماذا؟ حق الاندفاع بالتخفيف من أوامر ماذا؟ الشرعية. السبب السادس الإكراه، وهو حمل الغير على ما لا يرضاه، والدليل قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الإكراه أيها الإخوة له شروط. الشرط الأول أن يكون الشخص المكره قادرا على إنفاذ إكراهه حتى يعتبر هذا فعلا إكراه. يعني أنت لو يضعون السيف على رأسك جلاد يقول لك إما أن تسب الله ورسوله وإما أن نقتلك، أنت مكره. أما واحد يهددك تهديد عادي هكذا يقول لك يا أخي إما أن تسب الله وإلا وإلا، لا، لابد أن يكون الإنسان المكره لك قادرا على إنفاذ إكراهه. ثانيا أن يكون المكره قادر على أن يكون ما يكره عليه يشق التحمل، يعني ليس أي شيء أنت تكره عليه مباشرة تستجيب. يعني واحد يضغطون عليه في العمل أو يضغط عليه والده إلا تطلق زوجتك، راح طلقها، قال لي ابن حلال ليش طلقتها؟ قال والله أنا مكره، لماذا؟ الوالد أكرهني. حقيقة هذا لا يعتبر إكراه، لا يعتبر إكراها. الإكراه الذي أنت تطلق في زوجتك هو الإكراه الذي يصل إلى درجة أن تهدد إما بالقتل أو تطلقها، فهنا في مشقة كبيرة عليك، نفسك تذهب. أما تقول لي والله الوالد قال لي وضغط علي، لا، هذا ليس بإكراه. النوع الثالث أن يكون الإكراه بغير حق، أما لو كان الإكراه بحق فهذا لا يدخل فيه. النوع العارض السابع أيها الإخوة هو الأخير، العسر وعموم البلوى. عموم البلوى أيها الإخوة هو شيوع البلاء بحيث يصعب على الإنسان التخلص منه. أنت الآن في زمننا هذا أيها الإخوة في أشياء كثيرة عمت بها البلوى، أنت لا تستطيع أن تدفعها، وتكون أحيانا محرمات يشق عليك. يعني أنا أعطيكم مثال، أنت تدخل سوق أنت محتاج أن تشتري، لكن توجد لنفرض أغاني مثلا أو توجد أشياء محرمة، فأنت هنا العلماء يقول هذه من عموم البلوى، لا تستطيع أنت أن تغلق هذا يعني لنفرض الموسيقى، وأنت بحاجة إلى أن تشتري أحيانا أو تكون في مستشفى تحاجة تتطبب، فهذه العلماء يقولون من عموم ماذا؟ البلوى. أنت في بلد غير مسلم وأكرهت، قالوا لك يا أخي ما نعطيك راتب إلا أن تفتح حساب في البنك، والبنك هذا ماذا؟ ربوي. العلماء يقول هذه من عموم ماذا؟ عموم البلوى. وهكذا يقول المصنف رحمه الله وليس بواجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار. هذه القاعدة التي بعدها وهي قاعدة صغيرة جدا، يعني قال وليس بواجب وليس بواجب بلا اقتدار، وليس بواجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وليس بواجب أي لا يقع حكم الوجوب ولا يلزم الإنسان به، بلا اقتدار أي بلا قدرة المكلف. هنا قاعدة من قواعد الدين، لا وجوب مع عدم القدرة، ولا محرم مع ماذا؟ مع الاضطرار. قال ولا محرم، أي لا يقع حكم التحريم مع ماذا؟ مع اضطرار المكلف إلى أمر. ومعنى القاعدة لو لم يتمكن الإنسان من فعل المحظور إلا بإتيان المحرم فإنه لا شيء عليه، أو بعبارة أخرى لو لم يتمكن إنسان من فعل المحظور أو أدى فعل عدم فعل المحظور إلى هلاك نفسه وفوات منفعته فإنه يجوز له أن يفعلها. هذا البيت هذا أيها الإخوة فيه قاعدتين. القاعدة الأولى قاعدة لا واجب مع العجز. أنت إنسان عاجز عن فعل معين لا يجب عليك شرعا أي أمر من أو واجب من واجبات شرعي وأنت عاجز. أعطيكم أمثلة، لا تستطيع الصيام لا يجب عليك، لا تستطيع الحج لا يجب عليك، لا تستطيع أن تصلي وأنت واقف لا يجب عليك، لا تملك مال الزكاة لا يجب عليك، وهكذا. فالوجوب لا يتسلط للإنسان مع عجزه البدني وعدم قدرته على الإتيان بالفعل. فمن شروط الوجوب القدرة على ماذا؟ القدرة على الإتيان بالفعل. قال الله جل وعلا دليلها فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. والأصل أيها الإخوة أن الإنسان يطالب شرعا بما يستطيع أداؤه بماله أو ببدنه. ويسقط الوجوب عند العلماء في حالتين، حالة العجز أو حالة الحرج والمشقة والضيق. القاعدة الثانية قال المصنف رحمه الله ولا محرم مع اضطرار. المحرم أيها الإخوة لا يعتبر إتيانه أو غشيانه محرما إذا اضطررت أنت إليه، كما قال الله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالحرام أيها الإخوة يباح ويجوز فعله إذا اضطر الإنسان إليه، لكن الاضطرار هذا له عدة شروط. الشرط الأول أن تكون الضرورة واقعة فعلا فيحتاج الإنسان إليها. بعض الناس الآن على أتفه الأسباب يقول لك والله أنا مضطر. تقول لي يا أخي لماذا تأخذ من البنك؟ قال لك والله أنا مضطر. لماذا؟ قال لك والله مضطر أشتري سيارة. لما تروح أنت تشوف السيارة اللي اشتراها ما شاء الله شاري سيارة بنصف مليون. اتصل فيه أحد الإخوة منذ في رمضان يسأل سؤال، قال والله يا أخي أنا علي دين، وهل يمنعني هذا الدين من إني أسافر العمرة؟ فأنا ذكرت له تفاصيل العلماء، ثم ذكرت له يعني قلت له يا أخي ما هو نوع الدين الذي عليك؟ قال والله أنا ماخذ سيارة ب750,000 درهم، تخيل، ولا يستطيع حتى أن يؤدي العمرة. بعض الناس تأتي تقول له يا أخي لماذا أنت تأخذ هذا الشيء المحرم؟ قال لك أنا مضطر. تأتي تنظر إلى الاضطرار الذي لي، ما في اضطرار ولا في شيء، مجرد زوجته ضغطت عليه، مجرد يعني المجتمع البيئة. والله أنا أعرف بعض الأناس أيها الإخوة يقترضون قروض محرمة في ماذا؟ في سفر، يسافر وقت الصيف إلى أوروبا أو يسافر إلى أي دولة أخرى للسياحة. تقول لي لماذا تماخذ من البنك قرض ربا؟ قال لك والله أنا مضطر يا أخي. قلت لي ماذا؟ قال أبا أسافر. سفر ماذا؟ علاج؟ قال لك لا والله سياحة. هل هنا الاضطرار واقع أم لا؟ أسألكم بالله هل الاضطرار هنا واقع؟ ها؟ هل السفر للسياحة هذه ضرورة؟ ليست بضرورة، هذه من الكماليات. لذلك الله جل وعلا قال إلا ما اضطررتم إليه. وهنا الله جل وعلا ذكر مثالها، قال أكل من الميتة. إذا كنت أنت لا تستطيع في براري في سفر وقطع بكل شيء، إما أن تموت أو تأكل من الميتة، فهنا يباح الأكل من الميتة للضرورة. النوع الثاني أو الشرط الثاني أن لا يكون هناك وسيلة غير هذا المحرم فأنت مضطر إليه، لكن لو كان ثمة وسائل أخرى فلا يعتبر هنا اضطرار. ذلك الله جل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الشرط الثالث وهو مهم جدا أن يكون الأخذ من الضرورة بالحاجة والقدر، كما قال العلماء إن الضرورة تقدر بقدرها، فأنت لو كنت مضطر إلى أن تأكل الحرام تأخذ الشيء الذي يسد ماذا؟ جوعك أو يسد خلتك. مش تقول لي والله يا أخي أمامك ذبيحة من الميتة تشبع وتملأ بطنك منها، لا إلا ما اضطررتم إليه، الشيء الذي يقيم صلبك وعودك، لأن هذا محرم، فأنت تأخذ من المحرم على ماذا؟ على القدر الذي فيه حاجتك ماذا فقط. نختم بهذه القاعدة، قال كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذه نفس القاعدة التي ذكرناها قبل، وهي ما جاز لحاجة يقدر بقدرها. هذه قاعدة خذها مني من كتاب الطهارة إلى الحدود والجنايات، ما جاز لحاجة يقدر بقدرها. أنا أعطيكم مثال، أجيز للزوج شرعا أن يرى من المخطوبة أو من المرأة ما يدعوه إلى نكاحها، وتوسع بعض أهل العلم قال ممكن أن يرى اليد، ممكن أن يرى مثلا أطراف من ساعد، ممكن أن يرى جزء مثلا بداية الساقي. فالعلماء قالوا ما جاز لحاجة يقدر ماذا بقدرها، لكن لا تتوسع أنت وتطلب ما هو أكثر، تقول والله النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فهو أحرم أن يؤدم بينكم، ها الرسول أجاز لي أن أنظر إلى المخطوبة، نعم أجاز، لكن ما جاز لحاجة يقدر بها. ما هو الشيء الذي أنت تكتفي منه في الجمال وتشعر أن المرأة تكون بالنسبة إليك واضحة في صورتها بس، أما أنك تتوسع أكثر من هذا وتطلب أشياء تقول والله الشريعة أجازت لي أن أرى، فيطلب أن يرى الفخذ أو يرى ما هو أعظم من ذلك، لا، ما جاز لحاجة يقدر ماذا بقدرها. وكذلك المحرم إذا أبيح للضرورة متى زالت الضرورة يرجع الحكم مرة أخرى، واضح أم لا؟ لقوله جل وعلا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقوتا. الفرق بين الضرورة والحاجة يا أخوة أن الضرورة ما تضطر الإنسان إليه للمحافظة على نفسه أو منافعه، أما الحاجة ما يلحق الإنسان الضرر، ولذلك الضرورة أشد من الحاجة، لأن الضرورة يتوقف عليها حياة الإنسان، أما الحاجة فلا يتوقف ماذا عليها حياة ماذا الإنسان. إلى هنا نأتي أيها الإخوة، هذه ثلاثة قواعد أخذناها معكم اليوم. القاعدة الأولى وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، هذه القاعدة الأولى. ثم قاعدة وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. ثم ختمناها بقاعدة ما جاز لحاجة يقدر بقدرها، أو كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. فهذه ثلاثة قواعد أخذناها معكم اليوم، وهي قواعد نافعة عظيمة النفع جليلة القدر، لا يستغني عن معرفتها مسلم. والآن أنت عندك في النوازل، نوازل العصر الآن كثيرة، معظم العلماء الآن يستخدمون في النوازل في زماننا هذا هذه القواعد. فأحيانا تجد بعض العلماء يجيزون زراعة الأجنة، لماذا؟ قال لك والله المشقة تجلب التيسير، والحصول إلى للولد أو الحصول الإنجاب قد تصل أحيانا إلى درجة من المشقة على الإنسان أنه لم ينجب. وبعض العلماء تجدهم يجيزون بعض العمليات التجميلية التي تكون بعد الحوادث والتي بسببها صار تشويه للإنسان، قال لك المشقة تجلب التيسير والضرورات تبيح ماذا؟ المحظورات. المرأة أحيانا قد يتوقف زواجها على إجراء عملية جراحية صار لها حادث فصار لها بعض التشوهات. كثير من القضايا الطبية، زراعة الأعضاء، الآن التبرع بالأعضاء وغيرها من المسائل الكثيرة، كلها يدرجونها تحت قاعدة ماذا؟ المشقة تجلب التيسير. وهذا يدلك على سماحة الدين وعلى يسره وسهولته وعلى مواكبة هذا الدين لما يحتاجه الناس. الآن أنت في الطائرة لا تستطيع أن تصلي واقف، واحد بعض الطائرات صعب، لا تستطيع أن تصلي باتجاه القبلة، تأتي لك قاعدة ماذا؟ المشقة تجلب ماذا؟ التيسير. فلا يجب شرعا أن تستقبل القبلة، واحد تسقط القبلة عنك، ثانيا إذا لم تستطع القيام يسقط عنك ماذا؟ ركن القيام، والدليل المشقة تجلب ماذا؟ التيسير. وقس عليها آلاف المسائل التي تأخذ نفس الحكم. وفق الله الجميع لمن يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.